السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تنكرون هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم وسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في اللقاء الماضي بدأنا الكلام على أول سورة الأنعام، وقفنا عند الآية الرابعة وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا أرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. أن ذكر الله جل وعلا الحمد له لأنه المستحق للحمد كله، فهو خالق السماوات والأرض، وهو الذي جعل الظلمات والنور، وهو الذي خلق الإنسان من طين وجعل له أجلا، وهو إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وهو يعلم السر والجهر وكل ما يعمله مخلوق فهو بعلمه وبأمره وتدبيره وقدره. ذكر أحوال الكفار وموقفهم من الآيات التي يجعلها الله جل وعلا أمامهم دالة على وحدانيته واستحقاقه للعبادة، فقال وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. هذا يشمل الآيات القرآنية ويشمل الآيات الأخرى من معجزات وعلامات كونية تدل على استحقاق الله للعبادة، ومن ذلك ما ذكر جل وعلا في الآيات السابقة هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي جعل الظلمات والنور وهو الذي خلقكم وهو المتفرد في ملكوت السماوات والأرض وهو إلهها. هذه آيات دالة على وحدانيته تبارك وتعالى وأنه هو المستحق للعبادة، لكن الكفرة يعرضون عنها ولا يؤمنون بها. وقال جل وعلا فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، كذبوا بالحق
بالعدل. ومنه هذا القرآن، ومنه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. جاءهم حق وصدق، ولكنهم قالوا إن هذا شعر وكهانة، وصاروا يلغون عند تلاوة القرآن من المسلمين ويستهزئون ويسخرون. يقول جل وعلا: فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. عندما تفتح ملفاتهم وتوضع السجلات سيرون النبأ اليقين، يرون الخبر الحق لهؤلاء.
طلعت هذا المقام.
الشك وجد عندك بعد ما خرجت ولا وين تسوق؟
والله بس شوف عند
ال يروح جيب شوط ثالث.
بس صليت عند المقام.
صلي ثاني ما
يخالف.
بعدين تدخل. يقول الله جل وعلا مبينا حال هؤلاء القوم الذين جاءتهم الدلالات الواضحة من الآيات القرآنية والآيات الكونية الدالة على وحدانيته فكذبوها. يقول جل وعلا: فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يستهزئون بمحمد عليه الصلاة والسلام، والآن ما موقفكم؟ كان الحق واضح عندكم قبل ذلك، لكنكم أعرضتم واتبعتم الهوى وانقذتم إلى الشيطان، وإلا فالآيات أمامكم بينة والدلالات واضحة. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم في الدنيا واتضح لهم، ولكن فيما بعد ماذا سيكون؟ فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يأتيهم خبر يقين رونه أمامهم كيف كان موقفهم، وهو السخرية والاستهزاء من هذا الدين. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ألم يروا أي ألم يطلعوا ويعرفوا رؤية علمية وبصرية؟ ألم يروا بعيونهم وألم يعلموا بعقولهم كم من الأمم السابقة أهلكنا؟ كم أهلكنا من قبلهم من قرن؟ القرن 100 سنة، وقيل 70، وقيل 30، وقيل هم المجموعة من الناس الذين أعمارهم متقاربة يتعاصرون يسمون قرنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القرن هو مجموعة من السنوات يكون أهله أعمارهم متقاربة، التفاوت بينهم محدود، ويكونون عاشوا متقاربين، بعضهم يصل إلى 100 سنة وبعضهم قال أقل من ذلك. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قبل من الأمم السابقة؟ قوم عاد، قبلهم نوح، بعدهم ثمود، قوم إبراهيم، قوم لوط، قوم موسى، قوم شعيب، قوم عيسى وغيرهم. ألم يروا حال هؤلاء مكننا لهؤلاء في الأرض، مكناهم في الأرض ما لم يمكن لكم، أكثر مما تمكنتم فيها. شعون بنى الأهرام وإلى الآن موجود. بنوا مدن أخلاق مثلها في البلاد. ثمود ينحتون الجبال بيوتا فارهين، مكن الله لهم في الأرض أكثر مما مكن لكم يا قريش. عندكم من القوة مثل قوة عاد، ولا قوة فرعون، ولا أموال قارون، ولا مدائن صالح. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم أكثر مما تمكنتم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا تدر عليهم المطر عند الحاجة، تأتيهم بقدر، وصار لهم أموال ومزارع وخيرات، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، أراضيهم أنهار جارية. بعد ذلك وهم في قمة الرفاهية وفي قمة التمكن من الأموال ووسائل الرفاهية أهلكناهم بها، ما منعتهم قصورهم ولا أهراماتهم ولا أنهارهم ولا أشجارهم ولا حيواناتهم ولا مراكبهم ولا خدمهم ولا حشرهم، أهلكناهم بسبب ذنوبهم. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، مسحناهم مسح. نوح غرق، السماء أمطرت والأرض نبعت فغرق، إلا من كان مع نوح السفينة. عاد ريح قوى سبع ليال وثمانية أيام حبت عليهم وصاروا كأنهم أعجاز نخل خاوي. وثمود الصيحة، هم يلعبون ضحى. وفرعون وسط البحر غارق. هكذا بقية الأمم، وكلهم كانوا أكثر منكم أموالا وأولادا وأملاكا ومنعة، فما حال بينهم وبين عذاب الله ما عندهم من وسائل الترفيه ووسائل التمكن في الأرض. أهلكناهم بذنوبهم، ذنوبهم هي التي أهلكتهم. وهذه الآية تنبيه لهذه الأمة التي آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم أن لا تنفر، وأن لا يهابوا الكفار، وإنما يفتشون أنفسهم، فلن يأتيهم الكافر ويغلبهم إلا لعيب فيهم. إذا غلبكم الكافر فهذا عيب فيكم، وليس عزة في الكفر، وإنما لأنكم تعرفون الله ولم تؤدوا حقا، لم تلتزموا بأمره ونهيه. وما يوجد في هذا الزمن من أمم الكفر وتداعيها على الإسلام كثرة عدتهم وعددهم وتنوع سلاحهم وقدراتهم، يجب أن لا يخيف المسلمين، وإنما الذي يجب أن يخيف المسلمين هو ذنوبهم، فإن ذنب المسلم هو الذي يخيفه، ولا يأتيه الكافر إلا بسبب ذنوبه، ولا يتسلط إلا بسبب عيب فيه. والله تعالى ذكر هنا أنه أهلك تلك الأمم بذنوبهم، وهم أعتى من كفار هذا الزمن، فلن يعجز الله أن يهلك أعداء المسلمين إذا أن المسلمين عرفوا ربهم حق المعرفة وتأدبوا مع ربهم جل وعلا. فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فالله تعالى يهلك الأمم ويمسحها وينشئ أمما أخرى تعبد الله تعالى حق العبادة. هذا من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها أهل الإيمان، وأن يعرفوا أنهم لن يصابوا إلا من داخلهم، وإلا فموازين النصر عند الله تعالى لا تختلف من عصر ومصر، بل هي واحدة: إن تنصر الله ينصرك، ولا ينصرن الله من ينصرك، إن الله لقوي عزيز. مهما كانت قوة الكافر فهو مهما تصاب وسائل بشلل في الكهرباء يغفل عنها الذين كلفوا بالإنذار المبكر، نصيبهم بهواء، بغبار، برياح، بسحب، بثلوج يحرقهم، فما أهون الخلق على الخالق. لكن يجب على الإنسان الذي يعرف ربه أن يلتزم بآداب هذه المعرفة لئلا يكون هو العبرة، وإنما يجب عليه أن يكون يعتبر ولا يكون هو العبرة.
لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا يظلمون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا فيه يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
ثم ذكر جل وعلا بعض الآيات التي تبين مرافق المشركين من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التي يظهر فيها العناد، ومن ذلك أنهم قالوا إن هذا القرآن الذي تقرأه ما هو قرآن ولم ينزل من السماء، نريدك تنزل لنا كتاب من السماء مكتوب في السماء وينزل. فيقول جل وعلا: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين كما قالوا فيما نزل به جبريل. لو نزلناه في كتاب قرطاس ورق مكتوبة ولمسوها بأيديهم كاروا هذا السحر. إذا القضية هي عناد المتابعة وليست قضية بحث عن حق. الله تعالى يقول مخبرا عن مواقفهم ولو نزلنا عليك يا محمد كتابا من السماء في قرطاس يعني مكتوب بقرطاس فلمسوا بأيديهم لمسوا هذا الكتاب بأيديهم وتأكدوا 100% ماذا سيكون موقفهم؟ لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. من أسهل ما يكون عليهم الرفع عندهم سهل لأنهم لا يريدون البحث عن الحقيقة ولا يريدون التعرف على الحق فيقولون هذا سحر وليس هذا كلام الله أو نزل من عند الله. وقالوا لولا أنزل عليه ملك. وهذه المسألة الثانية قالوا أنت تقول إن ينزل عليك جبريل نريد أن نرى جبريل نريد أن نشاهد جبريل ونريد جبريل أو الملك الذي تدعيه أن يمشي مع الناس في الأسواق ويختلط بالناس ويجلس مع الناس. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يقولون هذا الكتاب الذي تقول إنه ينزل عليه يكون فيه ملك هو الذي نسمع كلامه ونرى مكانه ونتحادث معه ونناقشه. أما أنت فلا أنت نعرفك أنك يتيم وأنك فقير وأنك من أهل مكة ولست من العظماء لا من مكة ولا من الطائف من الفقراء. لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فيريدون أن يأتيهم ملك. الله تعالى يقول لو أنزلنا ملك لقضي الأمر ثم لا ينظرون يعني لو جعلنا الذي ينزل به ملك ثم لم يؤمنوا لقضينا عليه. إذا نزل به ملك وترددوا فإن الله تعالى يقضي عليه ولا ينظرون حتى أنهم يراجعون ويتأملون. ثم من ناحية أخرى لو جعلناه ملك لجعلناه رجل في صورة رجل وما عاش معهم بصورة ملك إنما يعيش بصورة رجل كما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة ووضع ركبتيه إلى ركبتيه ويديه على فخذيه وقال أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان أخبرني عن الإحسان أخبرني عن الساعة. ثم لما انتهى من الإجابة غادر وصفته أنه شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر. فالله جعله في صورة رجل ولو جعله في صورة ملك من الملائكة لأضاء الدنيا. لكن إذا أراد الله أن يرسله لجعله رجل وإذا كان بصورة رجل فهم ما في فرق بينهم ولن يصدقوا أن هذا ملك ولن يقبلوا أن هذا ملك ما دام أن الرجل الأمين الذي يعرفونه منذ نشأته بالأمانة والصدق رفضوا خبره فكيف برجل غريب عليهم يقبلون منه. وهو قد جاءهم بصورة رجل، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني الإشكال الذي عندهم من الالتباس في أنه صادق أو غير صادق، لا فرق في ذلك بين أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام أو يكون واحد من الملائكة في صورة رجل. ثم قال جل وعلا مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم على هذه المواقف التي فيها العناد والمكابرة والسخرية والاستهزاء، يقول لا تحزن ولا تتضايق. فأراد أن يسليه وقال ولقد استهزئ برسل من قبلك، يعني أنت خاتم الأنبياء، الأنبياء والرسل الذين قبلك استهزئ به، ما هو أنت أول واحد من الرسل استهزأ به، قال كل الرسل الذين قبلك استهزئ بهم وسخر منهم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فماذا كانت النتيجة؟ فحاق بالذين سخروا منهم ما كان به يستهزئون. حاق بهم حل بهم وعصابهم ونزل بهم الشيء الذي كانوا يستهزئون به من العذاب. ثم خاطب المولى جل وعلا الناس وقال قل سيروا في الأرض، يخاطب محمد صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الكفار ويخاطب الناس جميعا، قل سيروا في الأرض يعني انظروا في الأرض وتأملوا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، تأملوا أحوال الأمم الذين سبقوكم ماذا حصل لهم، ما هي المصائب التي حلت بهم لما أنهم كذبوا رسلهم. قريش لهم رحلتين، رحلة لليمن ورحلة للشام، يمرون بهذه الديار وهذه كلها مواطن رسل. الأحقاف هي في الربع الخالي على حدود اليمن، واليمن بلاد سبا، وفي طريقهم يمرون بديار ثمود وبديار شعيب وبديار إبراهيم وغيرها من الأمم التي لما أنها كذبت الرسل أهلكهم الله، فيرون عاقبتهم، فإذا لم يستجيبوا فإن عاقبتهم مثل عاقبة أولئك، وهذا تهديد ووعيد من الله جل وعلا لهؤلاء المكذبين. وهو أن الإنسان يطلب منه أن يفكر ويتأمل وينظر في هذا الكون وما فيه وفي أحداث التاريخ الماضية، ما حصل للأمم السابقة وما هي أسباب تلك الحوادث، فيأخذ من ذلك العبرة والعظة. وهو تنبيه لهم لئلا يكونوا مثل أولئك القوم المعاندين فيحل بهم العذاب والنكال، مع ما ادخره الله تعالى لهم من العذاب الأخروي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الاستقامة على دينه حتى نلقاه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام وأهله ويذل الكفر وأهله، وأن ينصر المجاهدين في سبيله. أسأل الله تعالى أن ينصرهم في كل مكان، أسأل الله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في فلسطين، وفي كشمير والشيشان وفي سائر الأوطان، وأن يذل اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والروس وسائر أعداء الملة والدين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هل يجوز انفاق اموال الزكاة في اتمام زواج غير القادر على اتمامه الا بعد سنوات، وهل يجوز اعطاء اموال الزكاة لذوي قربى محرومين ولكنهم مكتفين ظاهرين؟ اموال الزكاة تعطى للفقير، ومن الفقر عجز الانسان عن الزواج. إذا كان الإنسان دخله وما عنده من مال لا يمكنه من أن يحصل مهر الزواج، فيجوز أن يعطى من مال الزكاة. أما سؤال الثاني وهو إعطاء ذوي القربى، والمراد بهم قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم آل بيته، هؤلاء لا يعطون من الزكاة الواجبة صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة مرمية في الشارع فأخذها وأماط عنها الأذى ووضعها على الجدار، وقال لو أعلم أنها ليست من الصدقة لا أكلتها. إنه عليه الصلاة والسلام ترك أكلها وهو جائع، وأحيانا يضع الحجر على بطنه من شدة الجوع ولا يأخذ الزكاة. بيت في جماعة من العصر وتذكرت أني لست على وضوء، قلت سأجدده بعد الصلاة ونسيت أن أعيد، وطاف علي الوقت وبعد تذكري ماذا أفعل؟ عليك أن تعيد الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا باكتمال شروطها، ومن شروطها الطهارة من الحدث، فلا يصح من الإنسان الصلاة وهو على غير طهارة، يلزمك أن تعيدها في أقرب وقت. يقول هل الختان للبنات سنة أم واجب؟ وهل حصل ختان للبنات عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ الختان سنة وليس واجب بالنسبة للبنات، إنما واجب بالنسبة للذكور، و قد قال صلى الله عليه وسلم لمن تختم النساء يخفضي ولا تنهكي، وقال عنه انه ازهى للوجه واحظى عند الزوج، فهو ليس بواجب بالنسبه للنساء. هل العقيقه تكون تذبح الذبيحتين إذا كان ولدا ذكرا مع، أم يجوز توزيعها في أيام؟ الحقيقة سنة مؤكدة وهي حق على الوالد للولد، وأنا كان المولود ذكرا أو أنثى، وهي شاة للأنثى وشاتان للذكر، وكل مولود مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه، وهذا هو الأفضل. فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، فإن لم يتيسر ففي 21، فإن لم يتيسر ففي أي وقت. فتكون الشاتان متكافئتان يعني متشابهتان شكلا وسنا وتمنع، وإذا أن الإنسان لم يتيسر له أن يذبحهما معا وذبح واحدة الآن وواحدة بعد فترة فأرجو إن شاء الله لا شيء في هذا. وإن اكتفى بواحدة بالنسبة لي الذكر أجزأت، لكن الأفضل أن تكون الذبيحة شاتين، فأن يجوز الإنسان أن يطوف أكثر من مرة في آن واحد؟ نقول نعم، والإنسان يطوف عدة أطوفة أمر حسن، طاف سبعة أشواط ثم سبعة ثانية ثم سبعة ثالثة ثم سبعة رابعة وهكذا. الطواف من أفضل القربات وأجلها، وهو لا يكون إلا بهذا البيت، ومن طاف سبعة أشواط فكأنما اعتق أربعة من ولد إسماعيل. يقول إذا تقدم إنسان للصلاة وهو مكشوف الرأس هل ينقص من صلاة الشيء؟ المطلوب من الإنسان أن يكون عند أداء الصلاة على زينة. الله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل سجود، والمراد بذلك الصلاة. فينبغي للإنسان أن يكون على حال الزينة، فإذا كان زينة أهل هذا البلد أنهم يكشفون رؤوسهم فلا بأس، إذا كان زينة ومن عادة أهل البلد الثاني أنهم يضعون شيئا فوق رؤوسهم فيضع شيئا فوق رؤوسهم. هذه مسائل تخضع للأعراف وعادات البلدان، إنما المطلوب هو أخل الزينة، وهي مسألة اعتبارية تختلف من بلد لآخر. هل للمرأة أن تسعى بين الصفا والمروة وهي على غير طهارة؟ نقول نعم، إذا أنها طافت على طهارة وبقي عليها السعي تسعى ولو جاءتها الدورة. كذلك الرجل لو انتقض وضوءه في السعي فلا يؤثر، لأن السعي لا تشترط له طهارة. يكون إنسان مقيم من مكة منذ 10 شهور من أين يحرم؟ وهل يلزم هذه؟ ما أدري، يحرم لأي شيء؟ للحج؟ يحرم للحج من منزله، إذا صار اليوم الثامن وأراد أن يحرم يحرم من منزله. إذا كان يريد أن يأتي بعمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل كالتنعيم أو عرفات أو نحوها. يقول أنا أقوم بتجميع فتاوى لبعض المشايخ وإخراجها في عدة مجلدات، وأنا في نيتي أن أكسب منها المال ولا أريد الحرام أو الشطار، فما رأيكم؟ الأعمال بالنيات، لو أنك نويت نفع الناس مع هذا القصد وتيسير وصولها للناس فكنت على خير كبير، أما إذا كنت فقط قيمتها وجمع المال هذا تحصله. لكن ينبغي للإنسان إذا كان يريد أن يعمل مثل هذه الأعمال أن ينوي بها نفع المسلمين وتيسير وصول الخير لهم مع نيته المكسب المادي. السؤال يقول انه راح في بعض المساجد ناس يصلون التراويح فاذا وصلوا الى الوتر اطفأوا بعض الانوار، يقول فسألتهم فيقولون حتى تخشع القلوب، فما الحكم في ذلك؟ هل هذا بدعة؟ اقول لا، هذا ليس هذا راجع لهم هم، اذا انخفضوا صاروا لا يحتاجون مثلا الإضاءة الكثيرة، هو دائما الضوء الهادي أدعى له، وإذا كانت الدنيا مظلمة أيضا أكثر، ولهذا فالقيام في جوف الليل فضيلته لأن كل شيء هادي. إذا كان هؤلاء رأوا في ذلك مصلحة ظاهرة عندهم ينسب إليهم بدعة، لأنهم لم يتعبدوا لإطفاء الأنوار وإنما لمصلحة فيه. هم جربوها ورأوها. إنسان دخل مكة من غير إحرام وليس في نيته العمرة، وإنما دخل للعمل، هل عليه فدية؟ نقول لا شيء عليه. هل يحرم على الإنسان سماع الأغاني غير أغاني الحب؟ الأغاني التي تشتمل على موسيقى محرمة، أي نوع من أنواع الموسيقى محرم، بقوله عليه الصلاة والسلام إن يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف جميع أنواعها القديم منها والحديث. كانت الأغاني معها معازف فإنها تحرم. أما إذا كان غنى بكلام مباح وليس معه موسيقى فلا بأس به. امرأة اعتمرت وطافت وسعت ولكنها لم تقصد لعدم علمها في ذلك، فماذا عليها؟ نقول إذا كان قربها زوجها فعليها ذبح شاة، وإذا كان لم يقربها زوجها بعد فعليها أن تقصر ولا شيء عليها. فأتيت من بلادي وأحرمت بعمرة ثم تحللت وجلست يوما ثم أردت أن آتي بعمرة جديدة، هل أحرم من التنعيم أم أخرج إلى ميقاتي الذي مررت به أم أنتظر ثلاثة أيام في مكة؟ الإنسان إذا أتى بعمرة هذا كافي، لا يحتاج إلى أن يكررها، وإنما يجتهد في الطواف. فإن ألح وأراد أن يأتي بعمرة ثانية فيكفي أن يأتي بها من التنعيم أو نحوه مما هو أدنى الحل، ولا يحتاج إلى أن يرجع إلى الميقات الذي مر به. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكرر العمرة من أدنى الحل، وإنما يكتفي بالعمرة الأولى ويشتغل بالطواف، هذا أفضل له. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.